أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن مقدمات في الحج والعمرة، والآن نتكلم عن العمرة كمناسك. الذي يحج، قلنا أجمع العلماء على أنه يجوز له أن يحج واحد من ثلاث مناسك: إما أن يحج مفردا ينوي الحج فقط، وإما أن يحج متمتعا ينوي أداء العمرة ثم بعد ذلك يتحلل ثم بعدها يحرم في أيام الحج، وإما أن يحج قارنا ينوي الاثنين. واختلف في أي ذلك أفضل، فمنهم من فضل القران باعتبار أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فضل التمتع باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، ومنهم من فضل الإفراد، وإن كان الذي فضل الإفراد زي الشافعية ويقولوا ما يفردش حد فقط، لا يفرد الحج وبعد ذلك يعمل عمره عشان غيره حيبقى راجع بحد عمره، هذا راجع بحد فقط، يبقى الأفضل منه من رجع بحد عمره. طالما أنه حيفرد وبعدين يعمل عمره بعدها فليكن الأفضل إما يقرن الحج بالعمرة أو أنه يتمتع بالعمرة إلى الحج. ذكرنا أن من ساق الهدي معه الأفضل له أن يكون قارنا، ولا يجب عليه ذلك طالما أنه لم ينوي إلا التمتع. ساق الهدي معه ونيته التمتع لبيك عمره، لا يجب عليه أنه يكون محرما بالحج. لكن إذا قال لبيك حجة وعمرة وساق الهدي، هذا الذي ليس له أن يفسخ، ليس له أن يفسخ، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ساق الهدي وقرن لبيك عمرة وحجة صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو أن إنسانا حج وأخذ شيكات الحج من هو في المدينة وهو ناوي أنه يتمتع يبتدي الأول بالعمرة، فهنا لا نلزم، نقول لازم عليك أنك تكون قرينا، لا لا يلزمه ذلك. الذي يلزمه من لبى قارنا فقال لبيك حجة وعمرة الاثنين مع بعض ومعه الهدي، هذا الذي ليس له أنه يفسخ إلى عمر. طيب، المتمتع اللي هو يعمل عمرة في أشهر الحج، فإذا كانت العمرة قبل أشهر الحج كانت عمرة في رمضان، هنا هذا متمتع؟ لا، ليس متمتع، لازم شرط يكون العمرة في أشهر الحج. يبقى إذا كان بدأ إحرام العمرة في آخر رمضان وعمل المناسك من طواف وسعي، أو أحرم في آخر رمضان وطاف بالبيت في آخر رمضان وصبح في العيد يسعى بين الصفا والمروة، تبقى العمرة دي يعملها إمتى؟ في أشهر الحج ولا في رمضان؟ يبقى هنا حتى ولو كان الإحرام فقط، حتى لو كان الإحرام فقط، يبقى نقول هذا ليس متمتعا بالعمرة الحج، لابد أن يكون الإحرام في أشهر الحج أو الإحرام بالعمرة يعني في أشهر الحج، ده الراجح في ذلك. طيب، حيعمل العمرة، العمرة لها أركان، أركان العمرة وأركان للحج، الحج ليه أركان، العمرة لها أركان أيضا. أركان العمرة اتفقوا على أن الإحرام ركن من أركان العمرة، هذا الإحرام. الطواف بالبيت هذا ركن من أركان العمرة. السعي مختلف فيه، ركن ولا واجب. أركان الحج قلنا أربع أركان للحج، برضو الإحرام بالحج هذا ركن، الوقوف بعرفة هذا ركن، طواف الإفاضة هذا ركن، السعي بين الصفا والمروة برضو مختلف فيه، ركن ولا واجب؟ من الواجبات. على الأرجح في ذلك والأحوط في ذلك أن هذا من الأركان، على خلاف لما نيجي عند السعي نتكلم عن خلاف العلماء فيها. يبقى هنا العمرة أركان وفيها أيضا واجبات وفيها سنن، فنفصل هذه الأشياء. يقولون الإحرام وما الذي يستحب في الإحرام وما الذي يحرم، أي يحرم على المحرم فيه. الغسل للإحرام، يغتسل إذا أردت أن تحرم، يبقى عند الميقات تغتسل الإحرام. فرضنا أنك عند الميقات مش هتقف، راكب طيارة هتعدي عن الميقات، يبقى قبل ما تركب الطيارة الحين تلبس لبس الإحرام يستحب لك أن تغتسل. هذا الغسل مستحب، ليس فرطا واجب، ليس فرط، تيسر فعل، لما تيسر خلاص. لكن العلماء يقولون هل يقوم مقامه لما تيسر أنه يتيمم؟ يعني فرضنا إني إنسان ما فيش مية في المكان اللي هو فيه، هل يتيمم بدل هذا الاغتسال؟ البعض ذهب إليه قالوا هذا متيسر، ذكره الإمام النووي رحمه الله عليه. البعض يقول لا، هذا الغسل للتنظيف، والتيمم ما هوش تنظيف، التيمم هذا عبادة تعبد، ما أنت حطيت تراب على نفسك، ما تنظفتش ولا شيء بهذا التيمم. يبقى هنا إذا كان لا يجد ماء ويحتاج أن يصلي يتيمم، لكن إذا كان عليه جنابة يبقى يتيمم حتى يرفع الجنابة أو يستبيح الصلاة، لكن كتنظف لا، التيمم مش تنظف، التنظف هذا التيمم هذا تعبد، والغسل هذا للتنظف. لذلك يستحب للمرأة الحائض والنفساء إلا هتحج أو تعتمر إن هي تغتسل، هنا يستحب لها أن تغتسل بغسل تنظف، ليس الغسل لرفع الحدث، لن يرتفع حدثها إذا كانت حائضة ولا نفساء بهذا الغسل. يبقى يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو بعمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من عند الميقات أو قبل الميقات، أو قبل الميقات زي اللي حيركب طيارة مطار اسكندرية مطار القاهرة، مش حيتيسر له في الطيارة أنه يغتسل، يبقى على ذلك يبقى يغتسل قبل ما يركب الطيارة أو يغتسل في بيته، وله أن يلبس لبس الإحرام هو راكب الطيارة، لكن المستحب أنه التلبية يقول لبيك هو عند الميقات، بدأ قبل ذلك فلا شيء عليه. جاء في سنن الترمذي عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل عليه الصلاة والسلام. يبقى التجرد نزع الثياب المخيطة بلبسها الإنسان، نزعها النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل ولبس الإزار والرداء صلوات الله وسلامه عليه. إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء اغتسلت أيضا للإحرام، وهذا الغسل ليس لرفع الحيض ولا النفاس، ولكن غسل للتنظف، هذا للتنظف. وجاء في حديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة. أنا أسماء بنت عميس نفست، يعني ولدت وضعت ابنها اللي هو يبقى أخو عائشة، أخو عائشة من أبيها رضي الله عنها. أسماء بنت عميس كانت قبل ذلك زوجة مين؟ جعفر أبي طالب رضي الله عنه، واستشهد جعفر، ثم بعد ذلك صارت لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك عنه، تزوجها ومات عنها أبو بكر رضي الله عنه، وصارت بعد ذلك لعلي بن أبي طالب أخو جعفر بن أبي طالب، فهي امرأة مباركة تزوج ثلاثة من أفضل الرجال وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن لها مزية وفضيلة رضي الله عنها. الغرض أنه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل، أن تغتسل، هي نفساء، يبقى الغسل ده مش هيرفع عنها النفاس ولكنه ينظفها، يبقى غسل التنظف. يبقى كذلك الذي يحج أو يعتمر يستحب له أنه يتنظف، أنه في شهود مجامع الناس زي الجمعة زي العيد، هنا مجامع الناس يستحب الإنسان يتنظف بالاغتسال. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز، يعني يبقى هذا مما لا ينكر فيه، ما فيش حد ينكر على التاني ما اغتسلتش ليه أنت مخطئ، لا يجوز ليغتسل ويجوز أن يكتفي بالوضوء ويجوز لا ده ولا ده، لأنه الآن هذا عبادة، عبادة تلبية لا تحتاج إلى أنه يغتسل ولا أنه يتوضأ، لكن هذا الأفضل. حيلبس المحرم بقى لبس الإحرام وحيفرق بين الرجل وبين المرأة، يبقى الرجل حيصنى أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، في إزار ورداء هذا المستحب له، وده إجماع العلماء على ذلك. وفي أي شيء أحرم جاز إلا الخف ونحوه والمخيط، المخيط الثياب المتفصلة، يلبس بنطلون يلبس جاكيت يلبس حاجة يحط فيها إيديه، لا، ولكنه يستتر بالرداء الذي فوق منكبيه فيستره إلى أسفل سرته، ويلبس الإزار يشده أسفله من السرة ويستر الغاية دون الركبة أو تحت الركبتين. جاء في مسند إمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ أي الثياب اللي يجتنبها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين، حتى يكون أسفل من العقبين. دي رواية الإمام أحمد، وأصل الحديث ده في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وده في الصحيحين من حديث ابن عمر كما سيأتي. يبقى هنا الرجل نادى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال ما يجتنب المحرم من الثياب، في رواية أخرى سأل ما يلبس المحرم من الثياب، إيه اللي يلبس المحرم، يلبس إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس السراويل ولا القميص. السراويل أو السراويلات البنطلون، يعني البنطلون الواسع يسمى ذلك، فنهى أن يلبس. ودي اللي خد منها الفقهاء قولهم لا يلبس المخيط، كلمة المخيط دي ما جاتش في حديث النبي، ما فيش حديث بيقول فيه لا يلبس المخيط، لكن ده تعريف فقهي، الفقهاء قالوا هذا الشيء، يعني جمع هذا كله، أنه بدل ما يقول السراويل ويلبس الجاكيت ويلبس القميص ويلبس كذا، فالمخيط، المخيط معناه الثوب اللي اتفصل على قد الأعضاء ويتلبس بحيث يدخل فيه القطن، تلبسه القفطان هتدخل إيديك تدخل رقبتك، هنا يبقى هنا اسمه مخيط، مخيط أنه متفصل على قد البدن، هذا المخيط من الثياب اللي الفقهاء قالوا لا يلبس المخيط من الثياب. وما يجيش في دماغك ان المخيط معناه الحاجة اللي متخيطة وبس، لا، مخيط على قدر اعضاء الانسان، قدر الاعضاء يدخل فيه اعضاء. فلو انه لابس البشكير بتاع الاحرام، الرداء بتاعه قصير يحطه على كتافه ما بيكفيش، راح جايب رداء تاني وراح مخيط الاثنين في بعض عشان يبقى بدل ما هو متر بقى مترين يقدر يحطه على كتافه كويس، ده متخيط ولا مش متخيط؟ متخيط. ولكن هو ده اللي يقصد الفقهاء؟ لا، مش ده اللي يقصد الفقهاء. يبقى هنا المخيط مش اللي دخل في خياطة، لا، ده المخيط المقصود انه فصل على قدر الاعضاء بحيث يلبس بطريقة ادخال الاعضاء فيه، دخل رجلي فيها، دخل ايدي فيها، يبقى هذا اللي ممنوع. ده بالنسبة للرجل ليس للمرأة، المرأة تلبس ما شاءت من الثياب الا انها ممنوعة من حاجتين كما سيجي. يبقى لو ان انسان جاب ثوب من الثياب وبدل ما هو يخيطه راح جاي مسمار وراح مدبسه فبقى هيئه الجاكيت اللي حطه في ايديه بس متدبس، مخيط ولا مش مخيط؟ مخيط، مخيط معناه على تعبير الفقهاء، على تعبير الفقهاء ذلك. يبقى على ذلك هنا حتى لو كان ملصق ملصوق شراب مع لبسه في رجليه هذا ايضا مخيط، كان مش داخل في خياط، ولكن ايضا يسأل انه على قدر العضو، على قدر الرجلين. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، بعدما ترجل، ترجل بمعنى سرح شعره، يعني سرح ترجل والدهن، وضع دهنا في شعره صلى الله عليه وسلم، هنا وضع شيء بحيث ان الشعر ما يهش في السفر، وضع شيء يسكن الشعر. وهنا في حديث قال اني لبدت شعري، لبدته أو لبدته رأسي، بمعنى وضع فيها شيء من الدهن اللي قريب الشبه من الصمغ، قريب بحيث أنه ما يهش. والأسفار بتاعتهم كانت طويلة، سافر سفر طويل، سافر في صحراء، التراب يدخل في الشعر، ممكن في أثناء طريق ما يلاقوش حاجة يغسلوا رؤوسهم بها، يقوم ممكن شيء من هوام من الطريق تدخل في شعر الإنسان، شعورهم كانت طويلة والرحلة طويلة، يبقى الحاج أشعث أغبر، ممكن شيء من القمل ممكن يدخل في رأسهم. فكان يتقي ذلك بإيه؟ إنه يحط في الشعر نوع من الدهن اللي يلزق الشعر في بعضه، يمنع دخول شيء من الهوام فيه، هذا تلبيد الشعر. قال إني لبدت شعري صلوات الله وسلامه عليه. فهنا بيقول ترجل والدهن ولبس إزاره، وكلمة الدهن أيضا تطلق على وضع الطيب، يبقى هنا الدهن ما يوضع على شعر الرأس ليسكنه كذلك يطلق على وضع الطيب. فتطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، قبل الإحرام وضع طيب، اغتسل ووضع طيبا صلى الله عليه وسلم. هذا الطيب ممنوع منه إمتى؟ بعد الإحرام، بعد الإحرام، لكن قبل الإحرام أو من أجل الإحرام يجوز له أنه يضع الطيب على بدنه أو على رأسه. قال ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه، الإزار البشكير الفوطة اللي تلف حوالين الوسط من أسفل فتستر الأسفل، الرداء ما يرتدى فوق المنكبين، هذا الرداء بشكير أو فوطة تحط على المنكبين. ولم ينهى عن شيء من الأزر والأردية، يعني البس أي شيء، أي لون تلبسه اللي متوفر اللي متأثر لك، أي نوع من القماش، من كتان، من قطن، من صوف، من إلا ما حرمه الله سبحانه على رجال من الحرير مثلا. قال لم ينهى عن شيء من الأزر والأرضية يلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد، المزعفرة يعني اللي محطوط عليها الزعفران، الزعفران له رائحة طيبة وله لون أيضا، يبقى هنا إذا كان الصوف مزعفر هيدي ريحة، وبعدين يتحط على جسد الإنسان يقوم يلون جسد الإنسان. قال التي تردع الجسد، أو قال إلا المزعفرة التي تردع الجلد، يعني تظهر على جلد الإنسان لما يسيل عرق أثر هذا الطيب ولون هذا الزعفران، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. قال حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته. أشوف هنا في حديث ابن عباس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من المدينة، بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداء، يبقى لبس إزار ورداء فين؟ في المدينة. وأحرم من المدينة؟ ما أحرمش. لبس الإزار والرداء مش هو الإحرام، ده لبس الإحرام، ده لبس الإحرام، لكن أحرم بمعنى عقد النية لسه، يبقى عند ذي يجوز لك ان انت قبل ما تركب الطياره تلبس الازار والرداء، بس اصبر ما تلبيش لغايه ما تعدي على الميقات، لو لبيت قبل كده جاز، يجوز لك ذلك. كذلك انسان هيركب الباخره، يركب الاتوبيس، يجوز له انه يلبس لبس الاحرام وهو في المكان اللي يتيسر فيه، لعله في الطريق ما تيسرش انه يلبس وما يلاقيش حمامات في الطريق فلبس قبل ذلك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، لبس ازاره ورداء وهو في المدينه، وبعدين توجه إلى ذي الحليفة، عند ذي الحليفة لبى صلى الله عليه وسلم بعدما صلى كما سئل. قال حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، رفع أصواتهم بالتلبية. في حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم فليلبس خفين، يعني في المحرم، وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني إذا كان عند الميقات مش لاقي إلا الخف، عارف الفرق بين الخف والنعل، الخف الحذاء اللي ليه رقبة، أي حذاء ليه رقبة تجاوز الكعبين العظمتين اللي في أسفل الساق، ده هنسميه خف، طالما ليه سور، سور نص متر ولا سور خمسة سنتي زي ما يكون مهم يوصل للكعبين، يبقى زي هذا نسميه الخف. النعل اللي هو الحذاء اللي ملوش سور أو السور بتاعه تحت الكعبة، يبقى هذا نسميه النعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، من لم يجد الإزار، إذا تعذر الشيء وكان عند الميقات ولم يجد إزارا يلبسه وليس معه مال يشتري إزارا يلبسه ولم يجد من يعيره ذلك، يبقى على ذلك معذور، يبقى هنا يحرم في السراويل. لكن الرداء لا، ما قالوش يلبس الجاكت لأنه يتيسر الجاكت أنك تحطه على كتافك وخلاص، إنما السراويل يصعب أن أنت تلف حوالي مستقصر، هذا صعب. فهنا لستر العورة رخص الشارع لمن لم يجد الإزار يلبس السراويل، لكن الرداء لابد من أن يرتدي بشيء. الرداء يبقى حتى القميص بتاعه حطه على كتافه من غير ما يدخل إيديه في أكمام. قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. في حديث ابن عمر قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطع الخفين أسفل من الكعبين. لكن لما كانوا في عرفات والأمر بقى ضيق في عرفات، يمكن هم عند المدينة وعند ذي الحليفة ممكن إنسان يقول مش لاقي وما يبحث كويس، فلما يتقال له طب قص الخفين هيقوم يدور كويس، إن خسارة الخف هيبوظ كذا، لا يدور كويس عن النعلين. لكن هم في عرفات يصعب الأمر، فجاءت الرخصة وهم في عرفات الذي لا يجد نعلين يلبس الخفين، يلبس ما طلبش منهم القطع ولا شيء، فكأن ما أمر به أولا الآن وهم في عرفات كان عدد ضخما جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يتيسر للجميع لا قطع الخفين ولا غيره، فلذلك قال فليلبس الخفين. نرجع لحديث ابن عباس أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث ابن عمر، فيه لا يلبس السراويل البنطلون ولا القميص. والسراويل هذا مفرد وتجمع على سراويلات، لكن ما لهاش مفرد السروال، السروال هذا مش مفردها ولا غيره، لكن هي السراويل. سمي ذلك لأنه كله من السراويل له رجلين اثنين، ما فيش سراويل لرجل واحد، فسمي ذلك يعني على الجمع ما هوش على الإفراد. يبقى على ذلك السراويل، السراويل هذا الواحد، وجمعها السراويلات، السراويلات. قال ولا القميص، القميص الحاجة اللي هيدخل فيه إيديه، دخل فيها رقبته، سواء قميص قصير قميص طويل، يبقى هنا كلها أفطان بيلبسه الإنسان، قميص بالبلوفر كله على هذه الشاكلة ممنوع. ولا القميص ولا البرنس، البرنس نوع من أنواع الأرضية اللي يرتدي قميص ولكن رأسه منه زي بتاع اللي يلبسه المغربة، المغربة يلبس أفطان والرأس موجود فيها أو الطاقية بتاعته لازقة فيه، هذا البرنس. ولا العمامة، ولا العمامة يبقى هنا الرأس لا تغطى لا بعمامة ولا طاقية ولا قلنسوة ولا شيء تضع على الرأس والإحرام. قال ولا ثوبا مسه ورأس ولا زعفران، هنا نهى من أنواع الطيب اللي له لون وله رائحة طيبة، فمنع من الإثنين صلى الله عليه وسلم. قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ونعلين يبقى النعل زي ما قلنا لو الحذاء اللي ملوش سور أصلا، ملوش سور أو سور بتاعه صغير لا يصل للعظمة بتاعة السفل، العظمتين اللي في أسفل الأسفل. يستحب كون الإزار والرداء أبيضين، يلبس الإزار والرداء أبيضين، لكن لبسهم أسود، لبسهم أحمر، لبس أي لون، لا شيء، لا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن شيء من الثياب إلا ما حرمته الشريعة كلبس الحرير على الرجل، مثلا يلبس الحرير أو يلبس الشيء اللي يكون مخيطا كما قدمنا. يستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين وأن يكون الثوب جديدا، هذا أفضل، أفضل من المغسول. هنا كان المغسول يجوز له يلبس هذا أو يلبس هذا، أي شيء يلبسه جائز، لكن أفضل كما ذكر الفقهاء أن يكون ثوبا جديد. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، يعني كأن الثوب الجديد بيبقى الأبيض بتاعه زاهي فشكله حلو، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم، خيار الثوب الأبيض من خيار ثياب الطهارة. الإنسان لما يلبس ثوب أبيض حيشوف في أي شيء، أي بقعة، أي حاجة تصيبه، لكن لم يحرم غيرها صلى الله عليه وسلم، هذا إرشاد. وكفنوا فيها موتاكم، يكفن الميت في الثوب الأبيض أيضا، هذا استحباب وليس وجوب. يستحب أن يتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام، مش بعد ما يحرم، قبل الإحرام، لما يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه، ومش لازم أن يحط طيب في الثوب بتاعه، لأن هيحصل بقى خلاف لو حط الثوب في أو الطيب في الثوب بتاعه وبعدين دخل الحمام قلع الثوب هيلبسه تاني ولا ما يلبسوش. هكتير بفقه يقول لك لا ما تلبسوش، أنت اللي خلاك تحطه في الطيب، أما وضعته في البداية خلاص لبسته لأنك لسه ما أحرمته أنت على هذا الحال، لكن دخلت الحمام خلعته وهتلبس يبقى اسمك لابس ثوب مطيب، فالكثير يمنع من ذلك. يبقى خروجا من هذا الخلاف لا داعي لوضع الطيب في الثوب، لكن حط الطيب في رأسك، حط الطيب في يديك، لا داعي لوضع الطيب في الثوب. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام، تطيب للإحرام قبل الإحرام، اللي بعد الإحرام لا يجوز الطيب. قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل الطواف بالبيت تحلل ولا ما تحللش؟ تحلل التحلل الأصغر، التحلل الأصغر قبل الطواف بالبيت، لا طواف بالبيت تحلل تحلل الأكبر. في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب، وبيص لمعان يعني لمعان الطيب، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، يعني إن كانت بتشوف الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفرق من نص عليه الصلاة والسلام، فكان يضع الطيب، فأما يجي الشمس عليه تنعكس يظهر لمعان الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا وبيص الطيب. وضع الطيب يجوز للرجل والمرأة في الإحرام، لكن المرأة تحتاط، إذا كان حتكون في وسط الرجال لا داعي، لا داعي لوضع الطيب هذا، لكن إذا كان حتكون بعيدة عن الرجال فالأمانة أن هي تضع الطيب في ذلك. وهنا لا يقال طيب لما تطلع للمساجد في الصلاة تضع الطيب، لا، ليس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن للحج يجوز طالما المرأة مستترة مع محارمها بعيدة عن الرجال فلتضع الطيب في أولها، فلا يحرم عليها في الحج أو في العمرة أن تضع الطيب، لكن يحرم عليها في خروجها إلى المساجد في صلاة الجمعة في غيرها أن تضع الطيب. فهنا جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمر جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام. بالسك المطيب نوع من أنواع الطيب، يقولوا إنه فيه مسك وفيه مادة أخرى اسمها الرامك أو الرامك، شيء يخلط بالطيب. فعائشة تقول: كنا نضمر جباهنا، يعني نحط على الجبهة شيء من هذا تحت الطرحة، تحت شيء تضع شيء من الطيب فيها اللي هو السك المطيب. قالت: فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهان، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهان. يبقى هذه سنة إيه؟ تقريرية، قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يبقى ليس لأحد أن يمنع من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى نساءه وضعنا الطيب سكت عن ذلك عليه الصلاة والسلام. سواء في جواز الطيب المرأة الصغيرة أو المرأة الكبيرة. وهنا الفرق بينه وبين الجمعة أنه يكره للنساء الخروج من البيت لصلاة تضع الطيب، بل منع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأمرها أن ترجع وتغتسل، تغسل عنها أثر الطيب أو تغتسل إذا وضعت الطيب. الجمعة مكانها يضيق، المسجد يضيق، والمرأة في خروجها من المسجد ممكن تختلط بالرجال، يبقى رائحة المرأة هنا تدعو للفتنة. لكن في الحج المكان يتسع، تذهب إلى مكان مع النساء، تبتعد عن الرجال قدر المستطاع، وخص الحج بذلك. في الحج وفي العمرة قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومنع في غيره صلى الله عليه وسلم، يبقى ما قرره يفعل، ما منعه يجتنب. يبقى هنا على ذلك المرأة إذا كانت حتخرج إلى الحرم وحتجد الزحام الشديد في أثناء الطواف في أثناء السعي، بليس لها إن هي تضع الطيب مع الزحام. لكن في رحلة السفر نفسها ممكن تكون الرحلة طويلة، وفي أثناء الرحلة لغاية ما تصل يكون الأماكن تكون بعيدة عن الرجال، تكون وحدها مع النساء، لعله يكون ذلك، يبقى على ذلك يجوز لها أن تضع. وضع الطيب كما ذكرنا بإمتى؟ قبل الإحرام، قبل الإحرام. لو بعد الإحرام تعمد إنسان يبقى عليه الفدية، عليه الفدية. إذا تطيب قبل الإحرام له استدامته بعد الإحرام، مش هنقول له بعد الإحرام روح اغسل راسك من الطيب، لا، يفضل الطيب موجود زي ما هو، ما عليهوش انه يزيد. بخلاف المرأة، يبقى هنا الإنسان المحرم، الرجل المحرم وضع طيب واستدام، والمرأة المحرمة كذلك. لكن يقول لك لو أن هذه المرأة المحرمة وضعت الطيب وبعدين لزمتها عدة، تلزمها العدة، هنا العدة هل يجوز لها تطيب فيها؟ يبقى تغسل أثر هذا الطيب إذا لزمتها العدة من وفاة زوجها مثلا نحو ذلك، يبقى على ذلك تزيل الطيب، يلزمها إزالة الطيب في وقت العدة. لو أن الطيب انتقل من مكان لمكان، الحاد هو بيحج العرق بتاعه سأل نزل الطيب على بدني، عليه حاجة؟ ما عليهوش حاجة. لكن لو أن الحاج هو على دماغه طيب، والله حلو حط إيده على دماغه دلكه وعمله مسح بوشه، هنا أساء ولا ما أساش؟ مسيء في هذا الشيء، يبقى لعله ناسي، الناسي لا شيء عليه. المتعمد كأنه وضع طيب الآن، كأنه وضع طيب الآن. لا يستحب تطيب ثوب المحرم عند إرادة الإحرام. هنا الذي يستحب طيب البدن، البدن على رأسك على وجهك على يديك، إنما الثوب نفسه تحط عليه ريحة لا ما تحطش على الثوب، لخلاف العلماء في ذلك. فيقولون إذا نزع هذا الثوب هل حيقدر يلبسه مرة ثانية؟ ذكر النووي أنه بيذكر عن البغوي وغيره يجب عليه الفدية. يقول ابن قدامة: إن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزع. هذا كلام ابن قدام، يعني لو حط ريحة في الثوب بتاعه يفضل لبسه، لكن لو نزعه، نزع الرداء عشان ينام مثلا، نزعه ودخل الحمام ويطلع يلبسه تاني، قال لم يكن له أن يلبسه، يلبسوش. طيب هيعمل إيه؟ قال إن لبسه افتدى، إن لبسه افتدى. يبقى كأنه يلزم، إذا طب ما فيش غير هذا سبيلك، اغسله، اغسله عشان تزيل منه أثر الطيب. قال لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدام، وكذلك إن نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر، إذا تعمد يعني ينقل الطيب من رأسه لإيديه لرجليه، عليه الفدية في ذلك. يبقى هنا الفدية تلزمه، وإن كان في مسألة الثوب يعني برضو فيها نظر، فيها نظر، لكن احتاط، لا داعي أن تضع في الثوب الطيب، إنما كنظر يعني للدليل. بعض الشافعية يقولون إنه لا فدية، لا فدية، لو إن الثوب بتاعه جاء عليه طيب وبعدين قلع عشان يدخل الحمام وبعدين حب يلبسه تاني، وقال معلوش فدية ولا حاجة. ليه معلوش فدية؟ قالوا العادة في الثوب ذلك، واللي بيلبس الثوب في حد بيلبس الثوب لازق فيه على طول، ما لازم هيدخل حمام، لازم هيدخل كذا، هيم لازم هيقلعه مع الحر يلبسه، هو الثوب لهذا الشيء، انه يتقلع وتلبس، ما فيش حاجه اسمها الثوب لازق في جسمي على طول، لا، هذا بعيد. فلما كان وظيفه الثوب ذلك يتقلع وتلبس، خلاص ما عملش حاجه، الرجل حط فيها في الوقت اللي يدوز له، وبعد ذلك لا شيء عليه انه يخلعه ويلبسه. هذا من ناحيه الدليل صحيح، هذا القول من ناحيه الدليل صحيح، لكن اكثر اهل العلم على خلاف ذلك، أكثر أهل العلم على خلاف ذلك. يبقى نحطاط العبادة دائما، إذا كان في شيء أنت تقدر على تركه، إيه اللي خليك تعمله؟ يبقى طالما قادر على تركه، والبعض هيقول لك عليك الفدية في هذا الشيء، يبقى لا داعي له. لكن كنظر للدليل، الدليل مع من قال إنه لا شيء عليه. يستحب للمرأة أن تخطب للإحرام، تخطب بمعنى تحط إيه؟ خضاب، حنة تحني إليها الخضاب، بحيث انه يعني تداري جلد اليد، تداري، ونوع من الطيب للمرأة، طيب المرأة لا رائحة له، طيب لا رائحة له. يبقى على ذلك هنا قالوا يستحب للمرأة ان تخطب، ودا فيها يعني احاديث حسنها الشيخ الألباني بمجموع طرقها، في ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء بالخضاب، يعني كنوع من الستر لليدين. الخضاب حاجة، والتطريف والنقش حاجة تانية. هنا الخضاب مش هتقعد تزوق إيديها تبقى فتنة للناس، لا، ده الخضاب مطلوب كستر اليد، وبين هذه امرأة، هذه امرأة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة كان يبايع الرجال، يبايع، يشد على يد الرجل يبايعه، لكن النساء لا، ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالكلام فقط. فمرة من المرات امرأة مدت يدها تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يد رجل ولا امرأة؟ يد مش عارف يد من رجل امرأة. قال امرأة، قال لو كانت امرأة لا خضبت يدها. ده ذكر الشيخ الألباني يقول عن امرأة من نسائهم وكانت قد صلت للقبلتين أو صلت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخطضبي، فأمرها أن تخطضب. قالت فما تركت الخضاب، فما تركت حتى لقيت الله عز وجل، أو ما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل. هذا حديث رواه أحمد، وروى أبو داود والنسائي من حديث عائشة أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، فقبض يده، فقالت يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، فقال إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل. إذا كان رجل لعله يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، إذا كان امرأة لا، لن يسلم عليها، ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بالكلام فقط، السلام عليكم، أما باليد فلا. فهذه ما هوش عارف إذا رجل ولا إذا امرأة، فكأن الخضاب يبين ذلك، إذا كان فيه خضاب فقالت بل يد امرأة، فقال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحنة، غيرت، حيث يبدو يعرف أن هذه يد امرأة فلا يسلم عليها صلى الله عليه وسلم. الحديث اسنده في ضعف ولا قبله في ضعف، لكن حسنه الشيخ الألباني بجملة الطرق. يبقى يستحب للمرأة المحرمة طالما أن هي مش هتغطي اليدين، يبقى يستحب لها الخضاب لأنه يعني يستر شيء، يستر شيء. سواء كانت المرأة متزوجة أو لا، وهذا يجوز لها وضع الخضاب، سواء كانت عجوزا ولا شاب، وحيث اختضبت تخضب الكفين فقط، الكفين ولا تزيد على ذلك، يعني ما هيش اليد كلها، ولكن تخضيب للكفين. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتصتي وأهلي بالحج، يعني بيان أن المرأة إذا أرادت هي تحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتصتي وأهلي بالحج. كانت عائشة حائضة، كانت حائضة وهي كانت عايزة الأول تعمل عمرة وتستمتع بالعمرة إلى الحج زي غيرها، ولكن الآن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال الحج على العمرة. ودعا عنها أيضا قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد دباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاه. يبقى هذا طيب، وذكرنا أن الخضاب من الطيب لكن ملوش حكم الطيب الآخر، ملوش يعني لو أن المرأة اختضبت بعد الإحرام ما هوش نفس حكم وضع الطيب بعد الإحرام، لأن هذا لا رائحة له، هذا لستر اليدين فلها ذلك، وإن كان كرهها العلماء كرهوا ولكن لم يحرموا الخضاب بعد الإحرام. فإذا اختضبت المرأة بعد الإحرام لبيك حج لبيك عمر بعدين حطت الخضاب فلا شيء، لأن الحناء ليست بطيب. يستحب أن يتأهب للإحرام مع هذا الذي يغتسل أنه يضع الطيب، أيضا أنه تنظيف البدن من الشعر المولود في الإبط في العانة، يقص الشارب يقلم الأظفار، أنه أمر يسن له الاغتسال والطيب فيسن له التنظف في البدن. يستحب أن يحرم عقيب صلاة، يستحب ذلك يكون الإحرام عقيب صلاة، إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه الصلاة والسلام، فداء عنه أنه صلى الظهر عليه الصلاة والسلام وصلى العصر عليه الصلاة والسلام ثم أحرم بعد الصلاة. العلماء يختلفون في هذا الشيء، وإن كان جمهور العلماء أو أكثر أهل العلم على أن المحرم يستحب أن يحرم بعد صلاة، سواء صلاة فريضة فيحرم بعدها أو أنه ما فيش فريضة صلي ركعتين ويحرم بعدها. هذه مسألة مختلف فيها وليست من المسائل التي ينكر فيها على الناس. يمكن بعض الناس يقول أنه ما فيش صلاة مخصوصة للإحرام وأنه ممنوع من ذلك وأنها بدعة وأنه كذا. الكلام طالما أن في خلاف بين العلماء لا داعي لقول بدعة، لا داعي لذلك، طالما أن لهم دليل على ذلك ولو دليل بعيد شوية أو قريب لا داعي للقول بدعة، معناه تأسيم صاحب الذي يفعل هنا، لا ما يأسمش الإنسان على هذا، خاصة أن أكثر أهل العلم يقولون بذلك. فالتهور في الفتوى وأنه لا ممنوع وحرام، فتجد شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يذكر قولين في هذه المسألة وحنذكر كلام النووي رحمة الله عليه. يقول في المجموع يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام. الإمام النووي يرى بكلام الجمهور أنه يستحب سواء أنها فريضة ولا مش فريضة، وقت فريضة صلى فريضة، ما فيش فريضة صلى ركعتين وأحرم بعدهم. يقول النووي وهذه الصلاة مجمع على استحبابها، مجمع على استحباب. فرق بين كلام مجمع وبين من يقول بدعة ضلالة، بدعة لا ما بلاش تهور، بدعة ضلالة لا مش بدعة ولا شيء، ولكن هم قاسوها على إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فريضة ثم بعد ذلك أحرم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة، قالوا فالهيئة نفسها سواء كان فريضة ولا نافلة هي نفس الهيئة، صلاة وبعدها أحرم عليه الصلاة والسلام، فأفضل أن تكون كما فعل صلى الله عليه وسلم. طب ما فيش وقت فريضة الآن، مش فريضة ولا غير، وهو مصلي الفريضة وحيحرم الآن من غير، صلي ركعتين، صلي ركعتين ثم أحرم بعدها. قال يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد. قالوا يستحب له ذلك باعتبار أنه قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ركعتي الفجر يصلي بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولا يستحب الإطالة في ذلك، يقرأ شيئا كثيرا في ركعتين خفيفتين يصليهما. يقول القاضي حسين والبغوي والمتولي والرافعي وآخرون كل ذو الشافعية لو كان في وقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتي الإحرام، كفى عن ركعتي الإحرام كتحية المسجد تندرج في الفضيلة. هؤلاء من أئمة الشافعية يقولون إنه لو إنسان داخل المسجد وبعدين دخل على صلاة العشاء على طول ما قال ما يلزمش ركعتين تحية المسجد خلاص ما هو، لأن في الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس، هذا لم يجلس حتى صلى ركعتين أو أربع ركعات أو صلاة الفريضة الموجودة رقص عمل إلا عليه دخل دي في دي. قال النووي لما هم ذكر قال وفيما قالوه نظر، ينظر كلام هؤلاء الأئمة من الشافعي، يقول لأنه أو هذه الركعتين سنة مقصودة، سنة مقصودة فينبغي ألا تندرج كسنة الصبح وغيرها، يقول يعني إنها سنة مقصودة هاتان الركعتين. طيب يعني هو كأنه يختار أن يصلي ركعتين حتى لو كان صلى فريضة يصلي ركعتين وبعدين يحرم بعدها، لكن هذا ما كانش فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النووي له وجهة نظر تانية، لك ما هو عند ذي الحليفة صلى صلى الله عليه وسلم. طيب لما دي عند العقيق وأمر بإدخال الحج على العمرة عمل إيه؟ ما صلى بره، قيل له صلي في هذا الوادي، هذه سنة مقصود. كلامه ليس بعيدا، ليس بعيدا، يعني إذا فعل إنسان ذلك فلا شيء. لذلك ابن تيمية يتوصف في المسألة رحمة الله عليه، يقول في مجموع الفتاوى يستحب أن يحرم عقيب صلاة، يستحب أن يحرم عقيب صلاة، يعني صلاة فريضة صليت وبعدين تحرم بعدها، مش فريضة نافلة، يقول إما فرض وإما تطوع، إما صلاة فريضة أو صلاة تطوع، إن كان وقت تطوع، إن كان الوقت وقت تطوع، لأنه ممكن يكون وقت تحريم صلاة قبل المغرب بشوية مثلا، قبل الشروق بشوية، أو في وقت طلوع الشمس، في عند وقت طلوع الشمس يحرم الصلاة، فقال هنا لا ما يصليش صلاة نافلة. في أحد القولين، أحد القولين لمين؟ الحنابلة، يعني في أحد القولين الإمام أحمد يعني، وفي الآخر في القول الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبة، إن كان بيصلي صلاة فريضة يحرم بعدها، وإلا فليس لإحرام صلاة خصوه، يعني ما يلزمش إن هو يصلي صلاة، وهذا أرجح. ده كلام تيمية، ابن تيمية عالم عظيم جدا ودقيق في كلامه، مش متهور، مش متهور، هو اختار هذا الشيء، ما منعش كلام باقي العلماء، ما قالش كلام العلماء البين كلهم غلط، ما قالش بدعة وضلالة، قال هذا معناه مرجوح وراجح، هذا اختياره هو إن هذا الأرجح، إذا كان وقت فريضة صلي الفريضة وبعدين قل لبيك عمرة لبيك حجة، مش وقت فريضة ما يلزمكش إن أنت تصلي. طيب لو أنت صليت، لا الأرجح اللي أنا اخترت هذا شيء، أنت حر تصلي أو ما تصليش، يبقى هنا ما نجيش عند الميقات ونقول ناس ما حدش يصلي، هذه بدعة، ما دي بدعة عشان الشيخ فلان قال هذا الشيء، لا داعي لهذا الشيء، إنه سيب الناس بتصلي، وجمهور العلماء يستحبون ذلك ولهم دليل، سواء إن أنت أخذت به أو لم تأخذ به، يبقى على ذلك إذا صلى إنسان ركعتين بنية إن عشان يحرم وبعد كده أحرم بعدها لا شيء عليه ويجوز له أن يفعل ذلك. إن كان في الميقات استحب أن يصليهما في الميقات، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج عليه الصلاة والسلام، أهل بالحج. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة، ابن عمر كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين، مين؟ ابن عمر ركعتين، الفريضة ولا غير فريضة ما جابش سيرة حاجة، بس يعني مسجد ذي الحليفة ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أهل، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الجمهور لهم دليل ولا ما لهمش؟ لهم دليل، لهم فعل ابن عمر، ما قالش لا فريضة ولا قال كان يأتي عند صلاة الظهر فيصلي الظهر ثم يحرم، ما قالش هذا شيء، لكن صلى ركعتين وبعدين يحرم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مسجد ذي الحليفة، فكان أو في ذي الحليفة فصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وأحرم بعدها. أيضا في حديث ابن عباس عن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليل آت، ذكرنا لك وادي العقيق قبل ذلك، قلنا وادي مسيل مية بيدي من نحو 100 كيلو، مية بتيجي من شمال المدينة على بعد حوالي 100 كيلو تجتمع لغاية ما توصل عند ذي الحليفة، كل ده بيسمى المكان مسيل الماء، ثم وادي العقيق. وادي العقيق جزء منه موجود في ذي الحليفة، هو ده اللي عنده أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحج على العمرة. وما يختلطش عليك أنه ما يقول في العراق ميقات أهل العراق ذات عرق، وبعض أهل العلم يقولون العقيق، ما يروحش دماغ العقيق بتاع المدينة، لا في عقيق تاني عند العراق قبل ذات عرق، ويقولوا في كذا عقيق في بلاد العرب، في كذا مكان اسمه العقيق. فيقول هنا أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني أدخل العمرة على الحجة. وجاء في حديث ابن عمر أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة، مكان يعني يبيت به بالليل ببطن الوادي، قيل له إنك ببطحاء مباركة، إنك ببطحاء مباركة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند هذا المكان قال له إنك ببطحاء مباركة. وده منظر العقيق اللي موجود أمامكم في الصورة، وادي العقيق عند ذي الحليفة، وده منظر تاني لوادي العقيق هناك. إن كان إحرامه في وقت من أوقات النهي عن الصلاة، وهنا ما فيش بقى صلاة الآن، ولكن تحرم تقول لبيك حجة لبيك عمرة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.